الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب الربا والصرف، وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. تكلمنا على جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن هناك من أهل العلم من احتج به على مسألة العينة، على بيع العينة، وأن ذلك مما لا يحرم، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله عليه. وعرفنا أن الصحيح المقطوع به والمجزوم به أن بيع العينة لا تجوز، وأن هذا الحديث لا يحمل على الحيلة. في استحلال ربا الفضل، وإنما محمول على ما لا حيلة فيه، على ما سبق إيضاحه. وعرفنا في الدرس الماضي أن العينة محرمة كما جاءت بذلك السنة، وذكرنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة. وعرفنا أن العلماء ذكروا عدة أنواع من أنواع العينة، ذكرنا أكثرها في الدرس الماضي. من يذكر بعضها؟ صورة من صور العينة: التورق، لكن قبل التورق ما هو أشد من التورق؟ أن يبيع السلعة نسيئة. أي نعم، فهذه صورة من صور العينة، يبيع أن يبيع السلعة نسيئة بثمن آجل، ثم يشتريها البائع بثمن حال بأقل مما باعها، فهذه صورة من صور العينة. وحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، على فرض ثبوت هذه الزيادة، فهو محمول على هذه الصورة، على العينة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما: من باع بيعتين في بيعة، وهذا يصدق على هذه المعاملة. المبيع واحد وبيع بيعتين، والمبيع واحد فله أوكسهما، والأوكس ما هو؟ الأقل. فإذا باعها نسيئة بعشرة ونقدا بخمسة، وش الذي يعطى؟ ها؟ يعطى الخمسة، أي البائع حين باعها بعشرة فلا يعطى العشرة، وإنما يعطى الخمسة فقط، وإلا وقع في الربا، فتصح هذه المعاملة وترد العشرة النسيئة إلى خمسة، لأنه اشتراها نقدا بخمسة فله الأوكس. إن طالب بالعشرة فهذا ربا فيقضى له بالأوكس الذي هو الخمسة، وإلا وقع في الربا. هذا على فرض ثبوت هذه الزيادة، وإلا فإن الصواب أن هذه الزيادة لا تثبت في الحديث، زيادة معلة. والثابت في الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، أما زيادة فله أو كسهما أو الربا فهي زيادة شاذة لا تثبت، كما بيّن ذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه في حديث معلة. فالثابت هو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، لكن كما عرفنا على فرض ثبوت هذه الزيادة فليس المراد بذلك النهي عن بيع التقسيط بحيث يكون هناك زيادة باعتبار الأجل، لا يحمل الحديث على هذا المعنى، وإنما يحمل على مسألة العينة. فإن في بيع التقسيط ما في بيعتين في بيعة، إذا جاء شخص وقال أبيعك هذه السيارة نقدا بخمسة ملايين وإلى سنة بستة ملايين، ما في بيعتين في بيع، هو إما أن يشتري نقدا وإما أن يشتري نسية، هو يشتري شراء واحدا وتباع هذه السيارة في بيع واحد، إما تباع نسية وإما تباع نقدا، فهو بيع واحد ما في بيعتين في بيعة، وليس هنالك ربا. نعم ليس هناك ربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، فالسيارة ليس فيها مع النقود ربا فضل ولا ربا نسيئة، وليس هنالك قرض حتى يقال أنه داخل في ربا القرض، فلا تدخل في أي نوع من أنواع الربا. هذا الحديث محمول كما عرفنا على العينة، فيحصل فيها ما سبق، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، هذا على فرض ثبوت هذه الزيادة. إذن هذه صورة من صور العينة، وهي من قبيل الاحتيال على الربا. الصورة الثانية بثمن حال، نعم أن يشتريها بثمن حال، ها نعم أن يبيعها بثمن حال، طيب ثم يشتريها بثمن أكثر إلى أجل، عكس الصورة السابقة. نعم عكس الصورة السابقة، كأن يبيع صاعا من تمر بخمسة دراهم نقدا ثم بعد ذلك يشتري من المشتري الصاع بعشرة دراهم إلى أجل. وهذه الصورة شبيهة بالصورة السابقة، إلا أن عكس الصورة السابقة، والمؤدى واحد سواء استغل ذمة المشتري أو ذمة البائع، في إحدى الصورتين تستغل ذمة المشتري وفي الأخرى تستغل ذمة البائع، والمؤدى واحد. فالربا والاحتيال عليه لا يجوز لا في جانب البائع ولا في جانب المشتري. إذن هذه صورة ثانية من صور العينة، وهي عكس الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ها نعم ما هي؟ نعم الثلاثية. الصورة الثلاثية، وش المراد بالثلاثية؟ ها هي شبيهة بما سبق، لكن يدخل شخص ثالث يكون المبيع منه. نعم يدخل شخص ثالث يكون المبيع منه، وهي نفس الصورة السابقة، لكن يأتون بشخص ثالث. الربا بين رجلين ويدخل شخص ثالث في هذه المعاملة، يؤخذ منه تؤخذ منه البضاعة التي يتعامل فيها المعاملة الربوية ثم ترد إليه، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، وهذه التي تسمى الثلاثية، وهي أيضا من مسائل العينة، وهي من الاحتيال على الربا. الصورة الرابعة التي أخذناها، ها التورق. التورق هي الصورة الرابعة، أدخلها بعض العلماء في العينة كالإمام أحمد. وعرفنا خلاف العلماء في التورق، فهناك من حرمها وهناك من أجازها وهناك من كرهها. وش قال فيها عمر بن عبد العزيز؟ ها أخيت الربا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ما مذهبه فيها؟ أن مكروهة في نعم، وفي بعض الأقوال يصرح بالتحريم. وليم أحمد ذهب نعم إلى كراهتها. وكثير من أهل العلم كما عرفنا أو أكثر العلماء على حلها على ما سبق إيضاحه. وإيش صورة التورق؟ يشتري السلعة من تاجر إلى أجل ثم يقبض السلعة ويبيعها لشخص آخر، يبيعها لشخص آخر بثمن أقل، فهي التورق لأن مقصوده الورق لا غرض له في تلك البضاعة. عرفنا أن هناك من أهل العلم من أحلها وهناك من أهل العلم من كرهها وهناك من أهل العلم من صرح بتحريمها. واتقاء ذلك هو الأسلم. لكن إذا قال قائل قد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد وبعت بنسيئة فذلك ورق بورق، فذلك ورق بورق. وهذه حجة أو من أقوى الحجج التي احتج بها من نهى عن التورق، اعتمدوا على كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر، فإنه يقول إذا استقمت بنقد، ومعنى استقمت أي قومت، وهذه لغة عند أهل مكة كما ذكر ذلك العلماء، يقول استقمت على معنى قومت. إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس، هذا ما حول إشكال. إذا قومت السلعة بنقد واشتريتها بنقد هذا ما في بأس، هذا مشتري محتاج إلى تلك السلعة، شأنه كشأن غيره من المشترين، وذلك البائع شأنه كشأن غيره من التجار، ما في ذلك إشكال. تقوم السلعة بنقد ثم تباع بنقد، لكن قال وإذا قومت بنقد وبعت بنسيئة فإنما ذلك ورق بورق، يعني ذلك هو الربا. فتلك البضاعة إن قومتها مثلا بخمسة، إن قومتها بنقد بخمسة دراهم وبعتها نسيئة بسبعة دراهم، يعني كأنك بعت الخمسة الدراهم الناقصة بسبعة دراهم مؤجلة، كأنك بعت ورق بورق متفاضل. هذا مقصود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي يأتي في مسألة التورق إلى التاجر، هل له مقصود في تلك البضاعة؟ يأتي إلى التاجر وهو يريد المال، ما يريد البضاعة، يريد النقد، يريد مثلا منه خمسة دراهم، فيقول له التاجر لن أعطيك المال لكن هذا التمر، هذا الصاع من التمر قيمته نقدا 5 دراهم، قوم البضاعة نقدا ب5 دراهم، وأبيعه لك ب7 دراهم إلى شهر. وش يكون حقيقة هذه الصورة؟ أنه باعه 5 دراهم ب7 دراهم، وتلك السلعة هل هي مقصودة للمشتري ولا ليست مقصودة؟ ليست مقصودة، فكأنه باع 5 دراهم ب7 دراهم. أما تلك البضاعة فإن المشتري لا يريدها، ويريد الدراهم، وإنما الأعمال بالنيات. فقالوا فتوى عبد الله بن عباس تدل على حرمة التورق، والجواب عن ذلك أن كلام عبد الله بن عباس مستقيم في هذه الصورة من صور التورق، إذا حصل التفاضل بين النقد والنسيئة، إذا حصل التفاضل بين النقد والنسيئة فإن هذا من قبيل الاحتيال على الربا. والظاهر في هذه الصورة ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن هذا من قبيل التهايل على الربا، وتلك البضاعة غير مقصودة للمشتري، والغرض 5 دراهم ب7 دراهم، وهي من قبيل الاحتيال على الربا. لكن إذا لم يحصل التفاوت بين النقد والنسيئة فإن أثر ابن عباس لا يتناول هذه الصورة التي لا يحصل فيها التفاوت بين النقد والنسيئة، فإن الرجل إذا جاء إلى التاجر وأراد مال أو أراد المال فقال سوف أعطيك هذا الصاع من التمر، لن أعطيك المال، سوف أعطيك هذا الصاع من التمر، قيمته الآن قيمته حال ب5 دراهم، وأنا أبيع لك إلى شهر ب5 دراهم. ثم أخذوا هذا المشتري وباع لشخص آخر ب4 دراهم. الآن هذه الصورة تدخل في كلام ابن عباس أو لا تدخل؟ ها؟ لا تدخل في كلام عبد الله ابن عباس. نعم، هذه الصورة لا تدخل في كلام عبد الله ابن عباس. وهذا التاجر محتال على الربا ولا محسن؟ محسن، هنا ما احتال على الربا بل هو محسن من المحسنين. فالصورة التي ذكرها عبد الله بن عباس الأظهر فيها هو الربا، وأن هذا من قبيل احتيال على الربا. لكن النوع الآخر من أنواع التورق هو من قبيل الإحسان، ما في أي احتيال على الربا. ذاك التاجر صحيح ما أراد أن يقرضه مالا لكنه أحسن إليه بهذه البضاعة، فأعطاه هذا البضاعة وأحسن إليه، وجعل ثمن البضاعة نسيئة كثمنها في الحال، فلم يحتال عليه بشيء من الحيل. فهذه الصورة الذي يظهر جوازها ولا تدخل في كلام عبد الله بن عباس، وما ذكر عبد الله بن عباس فالأقوى فيها المنع، وأن تصير من بيع الورق بالورق، وتصير من قبيل ربا الفضل، وتصير من قبيل احتيال على ربا الفضل. إذن النوع الرابع من أنواع العينة هي التورق، ومنها ما يحل ومنها ما لا يحل على ما سبق إيضاحه. النوع الخامس من أنواع العينة عند بعض العلماء ألا يبيع، نعم، أن يبيع بضاعة، نعم، ألا يبيع بضاعته إلا نسيئة، ألا يبيع بضاعته إلا نسيئة، ليس له بيع إلا النسيئة. وهذا النوع الخامس جعله بعض العلماء من العينة، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، فكان يرى أن ذلك من العينة، وأدخل ذلك في العينة ألا يبيع إلا نسيئة. والتاجر الذي يريد التجارة حقيقة يبيع نقدا ونسيئة، هذا شأن التجار، وهذه التجارة المعهودة في أوساط الناس، من اشترى نقدا باع له، ومن أراد نسيئة باع له نسيئة، هذا شأن التجار الذين يريدون التجارة، وهكذا هي حقيقة التجارة. أما شخص لا يبيع إلا نسيئة هذا يشعر أنه محتال بهذا البيع، وأن غرضه الورق، غرضه الورق لكنه يحتال بقضية البيع ويجعل البيع محللا للربا، ومقصوده التفاضل والوقوع في الفضل لكن تحت مسمى البيع. وهذا ما يفعله بعض الناس، يفتحون باب التقسيط فقط، مثلا باب التقسيط، يبيعون بضائع نسيئة، يبيعون نسيئة ولا يبيعون حالا ونسيئة. فهؤلاء يدخلون في كلام الإمام أحمد، فإنه ذهب كما عرفنا إلى أن هذا نوع من أنواع الربا، وأن ليست التجارة المعهودة في أوساط الناس، فإن التاجر يبيع نقدا ويبيع نسيئة، هذا شأن التجار، أما لا يبيع إلا نسيئة، هذا يدل على أنه يريد الحيلة في هذا الباب. إذا التجارة المعهودة التي ليس حولها إشكال أن الإنسان يفتح باب التجارة نقدا ونسيئة، والمشتري إن شاء نقدا وإن شاء نسيئة بالشروط المعتبرة شرعا في باب النقد وفي باب النسيئة. إذن هذه خمس صور من صور العينة، وفي بعضها كما هو معلوم نزاع بين العلماء. في هذا الحديث قال: وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. يعني هو البضاعة يقول له هي بنقد بكذا ونسيئة بكذا، ما حول إشكال، محصول إذا كان هذا هو المقصود. التاجر يعني ما يدري، التاجر ما يدري مقصود ما مقصوده، التاجر ما عليه شيء، التاجر ما عليه شيء إذا كان ما يدري، لكن إن علم مقصوده يبتعد عنه، إن علم. أما التاجر ويبيع يعني ما يدري بما في قلوب الناس، المشتري إذا علمه نعم يبتعد عن ذلك، ما يعينه على الخطأ، نعم من علمه يبتعد عن ذلك. لكن إذا كان المشتري لا يعلم ما عليه شيء، البايع لا يعلم، تاجر من التجار يبيع وما يدري بحيل الناس ومقاصد الناس، ما عليه شيء. لكن من علم المقصد السيء فإنه لا يعينه على مقصده السيء. كيف؟ المشتري الثاني، لا لا أنا أقصد المشتري الثاني، لا هي حول نزاع كما عرفنا، لكن كلام عبد الله بن عباس يعني في هذا الباب هو العمدة في هذا الباب. نعم، ولا المسألة حول نزاع، لكن الظاهر ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حرمة ذلك. طيب على كل، في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. قد يقول قائل: هذا مما يدل على أن الجاهل إذا تعامل معاملة ربوية في البيع والشراء أنه لا نعم أنه لا يحكم بفساد بيعه، لا يحكم بفساد بيعه لجهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين له الحكم ولم يفسخ البيع بسبب الجهل، فقال: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، ولم يقل له رد المبيع وافسخ البيع. والجواب أنه قد جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري هذا الحديث الذي نحن فيه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: هذا الربا فردوه، هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. قال: هذا الربا فردوه ثم اشتروا ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. فهذه الرواية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فسخ البيع وإن كان سببه الجهل، فالبيع يفسخ ويرد ولو حصل هذا من شخصين جاهلين، فيبين لهم الحكم وتكون الفتوى لهما بفسخ هذا البيع، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه في الرواية التي ذكرناها في مسلم: هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. فعلى كل نقف في هذا الموضع، أو نكون بهذا قد انتهينا من هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وعلى كل ما يتعلق بمسائل الربا وأمور الربا هي من المسائل الدقيقة، أو كثير منها مسائل دقيقة يحتاج الشخص أن يتفقه فيها حتى يسلم من الربا الذي هو من الموبقات ومن المهلكات، ولا سيما كما عرفنا ما يتعلق بباب الحيل، الحيل على الربا، فإنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد إلا من سلم الله عز وجل. وهنا مسألة سأل عنها بعض إخواننا والتنبيه عليها مما يستحسن، وهو أن هنالك من يذهب لشراء الذهب، من يذهب لشراء الذهب من تاجر الذهب فيشتري حاجته وينقص شيء من المال، يشتري حاجته من الذهب وينقص عليه شيء من المال، كأن ينقص قيمة جرام أو قيمة جرامين، فيبقى الشيء اليسير، يكون دفع قيمة 30 جرام 40 جرام، ويبقى قيمة الجرام والجرامين، وذلك الشيء الذي اشتراه ما يمكن أن يقصه، وهو يحتاج ذلك الذهب بذلك المقدار، فيطلب من صاحب الذهب القرض، يقرض بقيمة الفاضل، بقيمة الجرام أو الجرامين، فيقترض من صاحب الذهب ثم يشتري ذلك الناقص بذلك المال الذي اقترضه من صاحب الذهب، وهو يريد بذلك أن يثير من الربا، لأنه إذا قال له سوف أعطيك بقية المال غدا، يشرع هذا أو لا يشرع؟ لا يشرع، يدخل هذا في ربا النسيئة، فيقول أخرج من ربا النسيئة وأقترض من تاجر الذهب قيمة الجرام والجرامين وأدفع القيمة نعم نقدا ثم أقضي الدين، أقضي الدين بعد ذلك. يصلح هذا أو لا يصلح؟ ها؟ لا يصلح، وهو من قبيل الاحتيال، الاحتيال على الربا، هنا من قبيل الاحتيال على الربا، هذا من وجه. ومن وجه آخر يدخل أيضا في القرض لجرة منفعة، فإن التاجر حين يقرض المشتري ذلك المال هل لوجه الله عز وجل أو لأجل منفعة؟ لأجل منفعة، حتى يشتري منه ويستفيد من هذا الشراء، فهو من وجه احتيال على الربا، فإن هذا القرض ليس بقرض حقيقي، قرض صوري وليس بقرض حقيقي، ولكنه من قبيل القرض الصوري المقصود به الاحتيال على الربا، هذا أمر. والأمر الآخر والمفسدة الأخرى أن هذا من قبيل القرض لجرة منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، نعم، فلا تصلح مثل هذه المعاملة، نعم. كيف؟ ما يعلم، هو بعد ذلك سيعلم. قرض الذهب من باب إن كان من باب القرض فقرض الذهب مشروع أو لا يشرع؟ قرض الذهب مشروع إلى أجل، لكن كيف يرد بعد ذلك؟ ها بالوزن. أنا اقترض 1000 جيران من الذهب، يرد 1000 الجيران في الأجل الذي اتفق عليه. فإذا كان من قبيل القرض فإن هذا لا إشكال فيه، وإذا كان من قبيل البيع يدخل هذا في ربا النسيئة، يعني أخذ منه 1000 جيران وبكذا وكذا من المال، بكذا وكذا من المال إلى أجل، فإن هذا داخل في ربا النسيئة بالمال. نعم، إذا كان بالمال فهذا بيع، يعني ما يأخذ الذي يعني مقدار الذي أخذ منه بالجرامات. أي نعم، فهذا يدخل في نعم في ربا النسيئة، وإن كان في زيادة في ذلك يدخل في ربا الفضل. ها، لا يكاد يسلم من الربا من يتعامل في بيع وشراء الذهب ومن يتعامل في الصيرفة، لا يكاد يسلم من ذلك إلا من كان عالما. ربما العالم التقي، العالم التقي ربما يسلم. الرزق الطيب ولو كان يسير يجعل الله عز وجل فيه البركة، والربا محق للبركة. نرجع إلى درسنا.